بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله. أيها الأحبة في الله، إنها الرحمة التي ما سكنت قلب عبد إلا ظهرت آثارها وطابت شمائله وكملت أخلاقه وآدابه، فكان من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون. إنها الرحمة التي كتب الله بها مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وكم كشف الله بها من دموع من يتامى، وكم جبر بها من قلوب للأرامل والثقالى. إنها الرحمة التي كتب الله عز وجل بها لعبد مغفرة وأصابه بعظيم رحمته. وعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان امراه بغيا من بغايا بني اسرائيل مرت على كلب يبهق الثرى، فنزلت الى البئر فملأت صفها من الماء فسقته، فشكر الله لها فغفر ذنوبها. بشربه ماء غفرت ذنوبها، وبشربه ماء سترت عيوبها. إنها الرحمة التي يحجب الله بها عبده عن النار. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وقفت علي امرأة ومعها جاريتان، فاستطعمتني فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أكلها، فاستطعمتها 1 البنتين فأطعمتها 3 التمرة وآثرتها على نفسها. قالت: فعجبت مما صنعت. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها. إنها الرحمة التي قذف الله عز وجل في قلوب الرحماء، التي قذفها الله في قلوب الرحماء فسكبت من اجلها العذرات. توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابراهيم، فلما بلغ شجره النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه من الدم، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله قلوب عباده. أيها الأحبة في الله، من هم الرحماء؟ الأتقياء الأتقياء، البررة الأوفياء، من هم الرحماء لولا أرحم الراحمين؟ من هم الرحماء لولا الله الذي هو أرحم الراحمين؟ سبحان الله، سبحان الله أرحم الرحماء، سبحان الله يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الله، يكشف السوء ويدفع البلاء، سبحان الله، أرحم الراحمين، سبحان الله، ملاذ الهاربين وأمان الخائفين وجوار المستجيرين، إنها رحمة أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، إن خير الرحمة وأكملها وأوفاها وأبرها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله، فما من أحد من الخلق أعدم رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه قال: أنا رحمة مهداة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله الله عز وجل رحمة مهداة ونعمة مهداة صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما. هذه الرحمة المهداة والنعمة المهداة فيها وفي شمائلها وأخلاقها وآدابها عبرة لكل مؤمن. ولو أردنا أن نفرض رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه في سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة لما استطعنا إخفاء ذلك، ولكن وقفتان مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما رحمته العامة بالأمة، والثانية رحمته صلى الله عليه وسلم بأهله وولده. فأما رحمته بأمته فإن الله قذف في قلبه تلك الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا حليما رحيما رفيقا كما شهد الله له من فوق سبع سماوات. وهذا مثال من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، كما أسكن الله في قلبه من الرحمة بهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آيتين من كتاب الله عز وجل، الأولى عن إبراهيم عليه السلام، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما الآية الثانية فعن موسى عليه السلام، قال: وكنت شهيدا وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: فبكى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليه جبريل وقال: يا جبريل، صل محمد وربك أعلم، ما الذي يبكيه؟ فنزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك وهو أعلم ما الذي يبكيك. فتلا الآية وقال: أمتي. فلما قعد جبريل إلى ربه فأخبره بشفقته على أمته، قال الله: يا جبريل، قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك أبدا. فصلى الله عليه وسلم ما أرحمه. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس من الخلائق، فيأخذ الناس الكرب والهم، فيقول بعضهم لبعض: أما ترون ما نحن فيه؟ أما ترون ما قد بلغنا؟ أما ترون من يشفع لكم عند ربكم؟ فينطلقون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. إن الله نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى نوح وينطلقون إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول الأنبياء فإن الله سماك عبدا شكورا أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. إني كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم. فينطلقون إلى إبراهيم ويقولون يا إبراهيم إنك رسول الله وخليله في أرضه أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ولم يغضب مثله من بعد. إني كذبت الكذبات ويذكر كذباته الثلاث التي كانت الله عز وجل ثم يقول نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى موسى. فينطلقون إلى موسى فيقولون يا موسى إن الله اصطفاك بكلماته وبرسالته عن الناس إن الله اصطفاك بكلماته وبرسالته عن الناس أما ترى ما قد بلغنا أما ترى ما نحن فيه. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ومن يغضب مثله من بعد. إن قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. فينطلقون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت كلمة الله وروح منه أما ترى ما قد بلغنا أما ترى ما نحن فيه. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد. ثم لا يذكر ظنا ثم يقول نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. انطلقوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. فينطلق عليه الصلاة والسلام فيكتب تحت الأرض فيفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة أذ ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسه وسيطعته فسعت شفاء. فيرفع رأسه ويقول يا رب أمتي فيبدأ بأمته قبل الخلق صلى الله عليه وسلم. أكتم الله في قلبه الرحمة لهذه الأمة فكان صلى الله عليه وسلم أرحم بها من الوالدة بولدها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بأهله وولده. فلو نظرنا إلى سورته العطرة ووقفنا مع سمائله الجميلة النضرة كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ كان خير والد لولده. كان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على رحمة أولاده وأهله وزوجه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل الحسن أو الحسين فقال له الأقرع بن حابس إنني عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أيا أملك أن نجعل الله الرحمة من قلبه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور ولده ويدخل السرور عليهم. ففي الصحيح أنه كان يدخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فإذا دخل عليها قامت من مجلسها وأجلست عليه الصلاة والسلام مكانها. وكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام لها وهش وبش في وجهها وأجلسها في مكانها. فما أحرز كل والد أن يرحم ولده وأن ينظر إلى طلبة كبده وهو محتاج إلى رحمته في زيارته في وده في سؤاله. فكم من بنت تنتظر من والدها أن يقرأ باب بيتها أن يدخل السرور عليها في بيت زوجها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن ذلك، وكان من ابن ينتظر من والده أن يزوره فيدخل السرور عليه ويشعره بحنان الأبوة ورحمتها وذلها وفضلها. كان صلى الله عليه وسلم من أبر الناس بولده، حتى كان يحمل أمامة بنته زينب رضي الله عنها في الصلاة في أشرف المواقف وأفضلها وهو بين يديه بين يدي الله جل جلاله. كل ذلك من رحمته وحنانه وشفقته وبره بأهله وولده. كان صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأرحم الناس حتى فيمن يخدمه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط أف. كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بمن هم تحت يد الإنسان من العمال والخدم والمستأجرين والمستخدمين. ففي الحديث الصحيح أنه مر على صحابي وهو يضرب عبدا من عبيده، قال: فأخذ من ظهري فسمعت صوتا فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا فلان والله إن الله أقدر عليك من قدرتك على عبدك. فقال: يا رسول الله أشهدك أنه سر لله. كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس إذا قضى واقتضى، فامحن إذا أخذ، فامحن إذا أعطى. لم يكن صلى الله عليه وسلم سخابا ولا لآنا ولا كذابا ولا فتانا، وإنما كان رحمة للعالمين. إنه إمام الرحماء وقدوة الرحماء. والرحمة أيها الأحبة في الله تكلفها الله في القلوب، وبها يدخل العبد الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قال: يا رسول الله ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. الرحمة هي الطريق إلى الجنة، ومن أسكن الله في قلبه الرحمة فإنه من السعداء. فبالرحمة يفتح الإنسان على من أشاء، ويتجاوز عن إساءة، ويعفو عن من ظلم بالرحمة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قريش في يوم أعز الله فيه جنده ونصر فيه عبده، وقف عليه الصلاة والسلام أمامهم وقد أعز الله دينه، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ رأكم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الأحبة في الله، كيف الطريق إلى الرحمة؟ الطريق والسبيل إلى دخول الرحمة للقلوب أن يسأل العبد ربه. الله جل جلاله كريم وفضله عظيم، فسبحان من يقلب القلوب كيف يشاء. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ومن دخلت الهداية إلى قلبه وأراد الله أن يجعله من الرحماء فإنه سيكون رحيما لا محالة. فأول سبيل للرحمة أن تسأل الله أن يجعلك من الرحماء حتى ترحم يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدين الناس، وكان يقول لعماله: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لأن الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما لقي الله يوم القيامة قال الله: يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي، تجاوزوا عن عبدي. فاسأل الله عز وجل من كل قلبك أن يجعلك رحيما وأن يسكن الرحمة في قلبك، فإنه على كل شيء قدير. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جبارا في الجاهلية شديدا على الإسلام، فقلبه الله في طرفة عين فكان رحمة بالمسلمين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله عمر، كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة بالمسلمين. الله على كل شيء قدير. والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تسأل الله أن يسكن الرحمة في قلبك، نسألها أن يهدك القلب الرقيق الخاشع لذكره وشكره. ومن أعظم الأسباب التي تكون بها الرحمة كثرة تلاوة كتاب الله جل جلاله. فطوبى إن طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع صدره ونور قلبه وشفاء عينه وداءه وبلائه، وجعله سائقا له وقائدا إلى رضوانه والجنة. طوبى من قرأ كتاب الله ورق لعبه ووعيده وخوفه تخويفه وتهديده. طوبى لمن جعل القرآن إماما له يتلوه آناء الليل قائما بين يدي الله يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. القرآن سبيل الرحمة وطريق الرحماء. فلما قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله رقت قلوبهم لذكر الله وخشعت لأمر الله، وكانوا من أرحم الناس بعد نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أسباب الرحمة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من المواقف الجميلة والمواقف العظيمة التي تدل على كمال رحمته وطيب شمائله وآدابه عليه الصلاة والسلام. ومما يدين على الرحمة قراءة سورة السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أولئك القوم الذين اختارهم الله لهذه الأمة سلفا صالحا كانت قلوبهم رقيقة خاشعة لذكر الله منيبة إلى الله، ما ذكرت إلا تذكرت وما هديت إلا تذكرت. كانت قلوبهم رقيقة خاشعة لذكر الله، لا ينتقدون لأنفسهم ولا يبغون على عباد الله ولا يستقيمون على خلق الله. ومما يمن على الرحمة ويكون من أسبابها كثرة ذكر الموت وقرب الأجل واستشعار الإنسان وكأنه في قبره منفض في لحظه. وكثرة ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تهذب أخلاق المؤمنين وتعين على طاعة الله رب العالمين. والله ما تذكر الإنسان القبر وكأنه في هذه الساعة في لحظه وشكه إلا هانت عليه الدنيا وما فيها. فكثرة ذكر الآخرة تقرب القلوب إلى الله، فالرحمة لا تدخل القلب القاسي، وقسوة القلوب لا تنكسر بشيء أعظم من أن يعين الله على كسرها بذكر الآخرة. فمن جعل الآخرة مثل عينيه رق قلبه لله جل جلاله، كهانت عليه الدنيا وشهواتها ومنهياتها، وأقبل على الله قلبا وطالبا قولا وعملا ظاهرا وباطنا حتى يكون من الرحمة. ومما يعين على الرحمة الإحسان إلى الناس، فما زال الرحماء يخوضون في رحمة الله وصالح الدعوات. فمن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. ينظر إلى الكرماء والأخيار والفضلاء كيف رقت قلوبهم لله جل جلاله مما رحموا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. الله أعلم كم في القبور من أمم كانت رحيمة بالناس كما زالت اليوم وهي باقية بأخبارها وآثارها وجميل ما صنعت. الراحم والمحسن والمتفضل على الناس منكسر القلب لله. وإذا أردت الرحمة فامسح برأس اليتيم وأدره إليه وأدخل السرور عليه، فإن ذلك مما يستوجب الرحمة. أيها الأحبة في الله، أحق الناس بالرحمة وأولاهم برحمتك أعظمهم فضلا عليك وأكثرهم إحسانا إليك وهم الوالدان. فما أحمد الوالدان إلى رحمتك، وما أحببهما إلى كلمة طيبة وعمل صالح منك ترحم فيه ضعفهما وترحم فيه نشيبهما. قال يا رسول الله أقبلت مهاجرا إليك وتركت أبواي وارسلان وأريد الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأبسطهما كما أبسيتهما وأدخل السرور عليهما ولك الجنة. فالوالدان أحوج ما يكونون إلى رحمة الإنسان. فإن كانا أحياء تفقدت حوائج الوالدين وأحسنت إليهما وأدخلت السرور عليهما وإن كان أمواتا. رفعت الخفة إلى الله لخالق الدعوات أن يسبغ عليهما تآبد الرحمات. فإن من صلاح الولد أن يذكر والديه بالدعاء بعد موتهما، فكثرة الاستغفار للوالدين والترحم على الوالدين مما يعين على رقة القلب، خاصة إذا تذكر الإنسان فضل أمه التي كانت في حنانها وبرها وإحسانها، فسأل الله من قلبه وجميلها بين عينيه. فإن القلب الصادق في الدعاء للوالدين تصيبه الرحمة، فإن ذكرة والديك بعد موتهما وترحمك عليهما رحمة منك بالوالدين، فإذا رحمت الوالدين رحمك الله من فوق سبع سماوات. قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيئا أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، كثرة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أخرج الناس إلى بر الإنسان ورحمته أهله وولده، فمن كان رحيما بأهله رحيما بولده فإن الله عز وجل يبارك له في حياته ويبارك له في عمره. الرحمة تبدأ بالأهل كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإن من آثار الرحمة بالأهل أن يتفقد الإنسان مشاعر الزوجات والأبناء والبنات، وأن لا يكثر البعد عن الأهل والولد، وأن لا يكثر البعد عن أهله وولده. فالولد بحاجة إلى والده، بحاجة إلى نصحه وتوجيهه وإرشاده وتعليمه وأخذ قلبه والأخذ بمجامع قلبه إلى الله جل جلاله. فالولد أحوج ما يكون إلى برك وإحسانك وعطفك وحنانك. كذلك من أحوج الناس إلى رحمتك أقرب الناس منك وهو جارك. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوردك. فأوصاك الله بالجار من فوق سبع سماوات. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقدرن جارة لجارتها ولو كسبتني جار ولو كسبتني شاب، أي ولو كان الذي تعطيه شيئا يسيرا كسبتني الشاب. فيحرص المسلم على إدخال السرور على جيرانه كفقد حوائجه وسد خلاتهم، وإدخال السرور على الجيران والإحسان إليه في المناسبات فذلك من الرحمة. وإذا كان جارا على ذلك حمد بجيرته وبشر بالخير. قال: يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال: فجيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. فذلك من أحوج الناس إلى الرحمة وأحوجهم إلى أخلاق الرحماء من كان أقرب الناس إلى الله جل جلاله، وهم العلماء والدعاة والفضلاء والأئمة والخطباء، كما أحوجهم إلى رحمة من الله فنكثر بها قلوبهم لله. فوكون الواحد منهم يوقع السنة لعباد الله أليسا يؤلف غير متكبر ولا متجبر ولا متعال عن الناس، يأخذ بهدي رسول الله وسنته وشعاره ودمه وما كان عليه الصلاة والسلام في نفسه وتوجيهه ودلالته الخلق على الله. فإذا فعل العالم ذلك حمدت رحمته وعظمت منزلته وعلى الله ثوابه وأجره. وأشبه الناس بالعلماء طلاب العلم، فهم الذين يشبهون أهل العلم والناس تنتظرهم بعض العلماء. فخليط بكل طالب أن تسكن الرحمة في قلبه وأن يكون موقع السنة في طلبه، بعيدا عن الغرور بعيدا عن الإثم والسرور قريبا إلى رحمة الله الغفور. والخمس مرضات الله: التخلق بأخلاق الفضلاء بعيدا عن الرعاء والسفهاء، يراقب الله في قوله وظاهره وباطنه، فقلبه نقي لله جل جلاله من الضغينة وحسد الأقران وبغض الإسلام، قد انطلق في طلبه على نهج من الله ونور من الله وارجو رحمة الله وثواب الله جل جلاله. ما أحوج الإنسان إلى الرحمة إذا أعطاه الله نعمة وأسى إليه بمنة. فإذا أعطاك الله النار فاعلم علم اليقين أن الدنيا ثانية غائلة حائلة، وأن هذا المال الذي تجمعه وأن هذا المال الذي تدخره ليس لك منه إلا ما تصدقت فأبقيت، ولبست فأغنيت، أو أكلت فأغنيت، تقدم لآخرة كما ترجوه عند الله جل جلاله، فالحسنة بأجل أمثالها. ومن وإذا يسترت على المعسر يستر الله عليك في الدنيا والآخرة، وإذا فرست عن المكروه فرج الله عنك في الدنيا والآخرة. واعلم أن اليقين أن الله قد يقبل منك الحسنة اليسيرة فيضاعفها أضعافا كثيرة، وقد تكون الشربة أو تكون السمرة حجابا لك من النار في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم أن اليقين أن هذا المال إذا ادخرته لآخرتك فإن الله يخلقه عليك أضعافا، فطوبى ثم طوبى لمن أعطاه الله الأموال وأحسن إليه في كل حال، فنظر يمينا ونظر شمالا، نظر إلى اليتامى والأرامي والسفالى، فكثف دموعهم وجبر كسرهم وخرج من عندهم، وقد رفعت له الأقص بصالح الدعوات، فأصابته الرحمات وتمولت على أمواله البركات. طوبى لمن عامل الله مخلصا من كل قلبه يرجو رحمة الله وثواب الله، لا رياء ولا سمعة ولا تعالي ولا تعالي على الناس. فإذا أردت أن تكون رحيما صادقا في رحمتك فاجعل الصدقة بينك وبين الله كل الذي تتمناه أن الله يتقبلها، وكل الذي تتمناه أن الله يسترها، فإن الله يستر المحسنين. واعلم أن اليقين أن هذا الذي تقدمه وأن هذا الذي تعطيه إنما هو باطل ليوم تراه أمام عينيك، قال صلى الله عليه وسلم تراه أمام عينيك صدقتك الخالصة بوجه الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يتلقى الصدقة بيمينه. الله أكبر. الله جل جلاله الذي أعطى المال وأحسن إليك في كل حال يتلقى الصدقة بيمينه سبحانه ما أكرمه، وأنه رحيم يحب الرحماء، ومن فضل الرحمة والإحسان إلى الضعفاء أنه يتلقى الصدقة بيمينه، لا يصلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى أحد من خلقه، ولكن يتلقاها بيمينه وتلك يد الرحمن يمينه. فطوبى لمن رحم عباد الله بماله لا رواء ولا سمعة، وإنما يرضي ما عند الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، ما أعظم الرحمة إذا كانت مبنية على الإخلاص، فإن من أعظم ما تذهب به الرحمة وتذهب به بركة الرحمة حتى لربما حرم العبد أجرها وثوابها أن يرائي في عمله. إياك ثم إياك أن تفعل خصلة من خصال الرحمة أو تحسن إلى إنسان وأنت ترجو ما عند الناس، فإنما عند الناس يبلى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس يوم القيامة وجيء بأعمالهم، جيء بالرجل فجاء بالصدقات والحسنات، فقال الله جل جلاله لمن عملت هذا؟ فيقول عملته للناس، فيقول الله جل جلاله اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. فالرحمة لا تكون مباركة ولا تكون باقية إلا إذا أراد صاحبها ما عند الله جل جلاله وأراد الدار الآخرة، فإذا فعل ذلك بارك الله فيها وأعظمها وأجلها وأحسن عاقبتها وثوابها. أيها الأحبة في الله، الرحمة لا تنزع إلا من شقي، فإذا ذهبت الرحمة من القلب فقد تأذن العبد بسخط الله عز وجل وغضبه، فالقلب القاسي بعيد من رحمة الله، قريب من عفو الله وإحسان الله، إلا أن يتولاه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الرحماء. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها سلمنا وتسلك بها أحوالنا وتحسن بها الخاتمة لنا. اللهم إنا نسألك رحمة توجب لنا بها دخول الجنة بسلام وتحجبنا بها عن النار يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله لشيخنا كلامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم يا شيخ، سائل يسأل ويقول: أنا لم أوفق لطاعة والدي، وأنا الآن مستعد لجده والاستئذان منه والسعي معه، أرجو منك الدعاء والتوجيه جزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأذكر أخي بالله بخير ترجوه من الله، فليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى. فإذا اطلع الله على سريرتك أنك تريد أن تبدل إساءتك إحسانا، وأنك تريد الخير بلا ردود، وفقك وسددك وأعانك. يا أيها النبي صل لمن في أيديكم من الأسرى ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فمن علم الله في سريرته الخير وفقه وأعانه. فأبشر أخي بالله، وأسأل الله العظيم أن يهدنا وإياك وجميع من حضر ومن سمع بعينه وتوفيقه، فهو على كل شيء قدير. وعليك أخي بالله أن تكون صادق العزيمة، فإن من عرف الخير وعرف الطاعة والجد أكثر ما يكون إلى رحمة الله أن يرزقه صدق العزيمة. وفي الدعاء أسألك العزيمة على الإثم، فأعزم وفقك الله وأبشر بخير عظيم من الله. والله تعالى
أحسن الله إليك ورفع الله قدرك. سائل يقول: يا شيخ، العمال شريحة موجودة في المجتمع، وبعض السفلاء يغرهم ويشق عليهم ويؤذيهم بالكلام وغيره ويؤخر رواتبهم، فهل من كلمة توجيهية حذركم الله في ذلك؟
في الحقيقة الحمد لله الثواب الأعظم، والناس هنا وفي كل مكان غالبا يشعرون بضعف العامل ويحسنون إليه، ويبدو لله الحمد من الدعاية والإحسان الخير الكبير. وإن وجد بعض الناس قد يؤثر الدنيا على الآخرة أو يكون سيئا في معاملته، فنسأل الله العظيم ألا يكون بادرة بين الناس. وأما بالنسبة لحق العامل، فأولا ينبغي على المسلم ألا يحمل أخاه المسلم ما لا يطيق. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم فضلكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأوصى بهم عليه الصلاة والسلام خيرا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حضرته الوفاة قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلا يشق الإنسان على العامل، ولا يحمله ما لا يطيق، ولا يحمله فوق وسعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. أما الحق الثاني، فعلى المسلم إذا تعاقد مع أخيه المسلم أن يبين العمل ويحدد الإجارة ويحدد الإجرة، وبين الاثنين الله الذي هو على كل شيء شهيد، بينهما الله الذي هو على كل شيء وكيل، بينهما الله الذي هو على كل شيء حكيم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأن يتذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان بينك وبين العامل عقد فتوفي له ما أمر، فتوفي له حقه، وعلى العامل أيضا أن يوفي لصاحب العمل حقه. وتأخير الأجرة عن العامل ظلم له، فعلى المسلم أن يؤدي للعامل أجره. وإذا حصلت عنده ظروف أو حصلت عنده أمور توجب التأخير، فعلى العامل أن يكون واسع الصدر. وإذا كان لا يتحمل التأخير ولا يقبل العذر، فعليه أن يحسن في الطلب وأن يدمن في الطلب وأن لا ينسى قدر سفيده. فإذا جاء العامل يطالبه، عليه أن يتأدب في طلبه وأن لا يقول له: أنت ظالم وأنت مسيء. فبعض العمال يكون شغله وإساءته سببا في حمل سفيده على الإساءة. وعلى هذا ينبغي على الطرفين أن يتقي الله عز وجل، على كل واحد من الطرفين أن يتقي الله في أخيه المسلم وأن يحفظ حقه، وعليه كذلك أن يؤدي إليه ذلك الحق بدون منة وبدون تعالي. فإن ذلك مما فرضه الله على المسلم. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلم وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله تعالى على آله.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: كيف يرتفع يقيني بمراقبة الله تعالى حتى أصل إلى الله، حتى أصل إلى درجة اليقين أو حق اليقين؟
أما اليقين فهو أعلى درجات العبودية لله عز وجل، ومن بلغ درجة اليقين فقد بلغ الدرجة الكاملة وهي درجة الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو الذي خلق الله من أجله الخلق. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. فدرجة اليقين لا يبلغها العبد إلا بسؤال الله جل جلاله، فقل: اللهم إني أسألك يقينا كاملا، أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، سل الله فإن الله يعطيه. يتحرى مواضع الإجابة كالدعاء في السحر والدعاء في السجود والدعاء بين الأذان والإقامة، اسأل الله أن يجعلك من الموقنين، فإن الله على كل شيء قدير. كذلك مما يعين على اليقين ويكون سببا في قوة إيمان العبد النظر في ملكوت الله جل جلاله: هذا الكون بليله ونهاره وصباحه ومسائه وعشيه وإبكاره، هذا الكون بالسماوات العلى والأرض وما تحت الثرى، هذا الكون ببحاره المائدة وأنهاره الجارية ورياحه المرسلة، كله يذكر بالله جل جلاله. ومن وقف لحظة واحدة ينظر في ملكوت الله جل جلاله فإنه يقرأ يقينه بالله سبحانه وتعالى. فكيف بمن أفتح في جميع حركاته وسكناته واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ فليقول: لا يقوم بشيء أعظم من الدعاء إن النظر في ملكوت الله جل جلاله. ولذلك رزق الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض درجة اليقين والإحسان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. فذلك أيضا مما يعين على اليقين ويقوي اليقين ويجعل العبد في درجة اليقين شعوره وإحساسه بعظمة الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تحس أن الله أرحم الراحمين، وأنك إن تقربت إلى الله كبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا سبحانه، وحبا لله جل جلاله وقربا منه سبحانه وتعالى. فهذه كلها مما تعين على اليقين. ومما يعين على اليقين التدبر قصص الأنبياء الذين كانوا أكمل الخلق إيمانا بالله عز وجل وعقيدة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. فلقد رزق الله أنبياء من كمال الأدب وكمال التوحيد ما تدبره عبد إلا زاد إيمانه، ولا نظر في أدب الأنبياء مع الله جل جلاله وكيف كانت أحوالهم إلا زاد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين، إنه يلي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف تكون الرحمة بطلابي في المدرسة جزاكم الله خيرا؟
المعلم إذا شعر أن طلابه أمانة في عنقه وأن هذا الجمع الذي بين يديه سيكون حجة له أعلم، من قلد أمانة التعليم فأحس أنها أمانة وأنها في رقبته يسأل عنها بين يدي الله ربه، أشفق على نفسه وأخذ يراقب الله في كل قول وعمل. فالرحمة والإحسان بالطلاب وإدخال السرور عليه أعظم من يجمع على ذلك تدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه لما تكلم في الصلاة قال: فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته فبأذن وإني ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما سهرني ولا شتمني، ولكن قال: من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا. فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث، تمرين وتوطئة الكنة والحرص على التوجيه والقول الهادف والأسلوب الحسن المؤثر، كل ذلك مما يعين على نجاح المعلم في تعليمه. فإذا سحب بالرحمة فإن الله يتأذن له بالقبول دون طلابه. ورحمتك بطلابك أن تشعر كأنهم أبناء لك، تجاهلهم تعلمه، وضامهم بإذن الله تهديه، وحائرهم بإذن الله ترشده، وتشد لهم من الخير ما تشد لنفسك وتشفق عليهم وتحرص على كل دقيقة وكل ثانية أن تجيبهم فيها بخير ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم. فإذا فعلت ذلك فقد رحمتهم. كذلك أيضا إذا رأيت إساءة المسيء وخطأ المخطئ حرصت بأسلوب الطيب على توجيهه وإرشاده وتعليمه ودلالته على الخير فذلك من الرحمة. وإن وجدت الخير حمدته وشكرته وثبتت صاحبه فذلك من الرحمة. كل ما كان عليه الصلاة والسلام في تعليمه وتوجيهه لأصحابه وأمته تخلق به حسن من الرحمة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى أمين.
أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. سائل يسأل فيقول إذا جرس الإمام بعد الركعة الثالثة للتشهد والصلاة رباعية وسبح المأموم وهو متأكد أن الإمام جلس عن نقص ولم يقم الإمام هل أتابعه أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
إذا جلس الإمام في موضع القيام وكان قد بقيت ركعة من الصلاة فالواجب عليك أن تقف ولا تتابعه في خطأ لأنك مأمور باتباع الإمام فيما أصاب لا فيما أخطأ. وقد نص العلماء رحمه الله على أن الإمام إذا زاد ركنا وعلم المأموم بزيادته لا يجوز له أن يتابعه. وعلى هذا تستمر قائما وتطول في قراءتك والإمام على خلفين إمام يصر على خطأه ويسلم من صلاة يعتقد أنها تامة فتجزيه بينه وبين الله فتبقى أنت على ظنك فتتم صلاتك كما أمرك الله بها رباعية أو ثلاثية ثم تتشهد وتسلم. وإما أن يتنبه الإمام لخطأه فيقوم بالركعة الثالثة فتتابعه بعد ذلك لأن الانقطاع كان لعذر وما زاد لعذر دبر بجواره فبعد علمه بالخطأ وقيامه تتابعه. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإنه لما صلى بقاعدة الأولى ركعة وأتمت لنفسها جلست تتشهد وأطالت التشهد ثم صلى بقاعدة الثانية ركعة وجلست هي للتشهد الأخير وقامت الطائفة الثانية بإتمامها للإتمام ثم تشهد بالطائفتين وسلم. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا انفصل المأموم عن الإمام لعذر وكان عند الإمام زيادة على نقص فإنك تتركه في زيادة على نقص حتى يعود إلى صوابه ورشده. فإن عاد أقمت الصلاة وكان الانقطاع لعذر هو معذور فيه وإن لم يعد وأصر على خطأ فإنك تدين الله بما تعتقده وتتم صلاته. وهو أيضا يعبد الله ويتبين لله عز وجل بما يعتقده. قال صلى الله عليه وسلم يسلمون لكم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة فإن أصابوا سلف لهم وإن أخطأوا سلف عليهم والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فإن باب الأمانة في نقل الأسئلة فإنها قدرت كلها بالدعاء لكم وبالأجر والمثوبة وعنونوها بأنهم يحبونكم في الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير ويتمنون منكم فضيلة الشيخ الدعاء للمهتدي والدعاء للمثبت بأن يقبلهم الله سبحانه وتعالى في المقبولين. والسؤال فضيلة الشيخ يقول هل إذا جهل المصلي القبلة في مكان ما أو هو من منطقة ليس منها واجتهد المصلي في ذلك فصلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا؟
أولا أشهد الله العظيم رب العالمين على حبكم فيه فأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته إلى أن يجمعنا بهذا الكل في دار الكرامة. ويعلم الله أن أتاق لكم وإن كان المحاضرة ليس أمري منها خبر لا يمنعني عن هذا لكن الحمد لله الذي جمعنا بكم. الله أعلم كم جار من العناء والتعبر إليكم فأسأل الله عزة وجلاله أن يجعلنا وإياكم إسلاما على كل متقابلين. وأسأله تعالى أن يثبت المهتدي على هدايته فأن يبطل وإياكم حلاوة طاعته جلبة مناجاته فأن يشغلنا به عن من سواه فأن يغنينا به ويغنينا من واسع صدره العظيم. فأصيب الله ما ورد في السؤال إذا جهل المصلي القبلة. إذا كان المصلي له حالتان في القبلة إن كان في الحضر وداخل المدينة فلا يجتهد والواجب عليه الرجوع إلى أهل المدينة وسؤالهم فإن كان يجهل سأل من يعلم. وأنه إذا كان في السفر أو خارج المدينة موضع لا يتيسر له فيه السؤال فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى
أن يكون مجتهدا يعرف الاجتهاد، يعني عنده أدلة الاجتهاد في الاجتهاد، جعل هذا مجتهد مثلا. إذا كانت القبلة في المنطقة الغربية بالنسبة له هو، فهو في المشرق والقبلة غربية، فإنه إذا كانت الليل نظر في أول الليل إلى مشرق القمر وصلى إلى عقبه، فهذه جهة المغرب. وإن كانت النهار نظر إلى الشمس، فإن كانت في أول النهار جعلها وراء ظهره واستقبل المغرب، وإن كانت في آخر النهار جعلها وراء ظهره واستقبل القبلة. إذا كانت القبلة في المشرق جعل هذا يجتهد بالعلامات والأمارات. أما إذا كان لا يعرف العلامة والأمارة وهو في السفر، فإنه يسأل من معه من يحكم أن يعرف الأدلة، سواء عن طريق النجوم لأن الله جعلها علامات ويهتدي بها المسافرين ويستدلون بها، فيهتدي بها بإذن الله عز وجل ويسأل من عنده علم بالنجوم. فإذا لم يستطع أن يهتدي، كما إذا كانت السماء مظلمة ولم يجد من يجتهد له ويدله، فحينئذ يصلي على حالته لا أكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن صلى وظهر أن اجتهاده خاطئ فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة إلى غير قبلة فأصلحوا فوجد أنهم إلى غير قبلة وشكر إليه، نزل قول الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وهناك مسألة عند العلماء، إذا كان الشخص في المدينة أو قرية أو في الطريق، إذا نزل في الطريق يستدل بالمحاروب إذا وجدت، ونص على هذا أهل العلم رحمهم الله. وهكذا إذا كان في القرية يسأل أهل القرية، ولذلك لا يجوز للشخص إذا كان في فندق أن يجتهد ويقول أنا مسافر أجتهد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشخص في الإمكان أن يسأل أهل الفندق. فإذا كان نازل عند رجل ضيفا يسأله، ولذلك كان يقول الحكماء من حق الضيف على مضيفه أنه إذا نزل عنده يكون أول ما يعلمه جهة القبلة ومكان قضاء الحاجة واللجوء إلى غير ذلك مما ذكر. فالشاهد أن من الحقوق الدينية أن يعرفه ويعرف ضيفه أن القبلة في هذه الجهة، ولا ينتظر ضيفه ويسأله، ولكن يقول رحمك الله القبلة في هذا المكان أو هذه الجهة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يحضر هذا المجلس بشأن المؤمنات المباركات، فهل من كلمة توجيهية لهن تنفعهن عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المؤمنات، إن الله وعدكن فأحسن وعدكن وأبدكن فأحسن تأديبكن، فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فإذا امرأة مؤمنة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، زكاها الله من فوق سبع سماوات وأثنى عليها فيما كان من آيات، فهنيئا من المرأة الصالحة التي استمسكت بالحياء ولبست جلباب الخير والخير والصلاة والوفاء، ابتعدت عن مواضع الريبة والفتنة وبرئت إلى الله عز وجل من كل ذيء ومحنة. فإذا امرأة مؤمنة قد سكن خوف الله في قلبها وخشية الله في فؤادها، فاستمسكت بحبل ربها واعتصمت بدينها وفرت من الله إلى الله، ترجو رحمة الله وخشى عذاب الله ورحمة الله. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وماتت رجوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أبي أبوابها شئت. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت أطفالها أقر الله علمها في دينها ودنياها وآخرتها. يا معاشر المؤمنين، الله الله في حقوق الآباء والأمهات، الله الله في حقوق الأبناء والبنات، الله الله في حقوق الجعل والعشير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تصدقنا ولم ننكركم، فإني رأيتكن أكثر حقب جهنم قل لنا يا رسول الله قيل بقال بكثرة من العشير. الله الله في العشير والزوج، فإن رأت المرأة المؤمنة خيرا من بعدها حمدت ذلك الخير منه وشكرت وربت الخير بخير مثله، فإن رأت غير ذلك كفرت لله واحتسبت أجرها عند الله. واعلم يا أختي المسلمة أن الله لا يضيع سعيك بالخير، وأن مهما فعلتيه في قيام بيت الزوجية والإحسان إلى الأبناء والبنات ورعاية الجعل والعتيق تدعو الآخرة نصف عينيك ترجو فيها ترجين فيها ثواب الله وإحسانه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبكن على الخير وأن يهديكن ويهدي بكن طوالها من نعمة عظيمة. فالمرأة المؤمنة إذا رزقها الله الصلاح انتشر صلاح هؤلاء الناس فصلحت وأصلحت، الله أعلم. كل إمام صالح جعل الله صلاحه وهدايته وصلاحه بسبب أمه التي ربته وجنته على الخير وهدته فكانت سببا في صلاحه في دينه ودنياه وآخرته. فالله الله يا معاشر الناس اتقوا الله لكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: زوجتي من الصالحات وحافظة بنفسها وأولادها وتعينني على الخير، ولكن فيها عيبان: الغيرة الشديدة وسرعة الغضب، وهذان العيبان يتجاوزان من الكثير من الإحراج الذي منها كثير من الأولاد، فهل أقدر عليها أن أطلقها مع العلم أنها ترغب بخروج من البيت وأنا محتاج لذلك حيث لدي الاختبارات والمشاغل التي لا تطيع البقاء معها في البيت، ولماذا
تنصحون ان يفرجوني جزاكم الله خيرا؟ اخيك الله اوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل. يعلم ان يقول لم يعلم كل مسلم ان الدنيا ليس فيها شيء كامل الا ما استثنى الله كل جماله. الدنيا مهما ترى فيها من شرور في الاموال والاولاد والابناء والبنات والزوجات فمسرتها الى تنعيم. لما من شيء يجهدك ساعه ويبشك ساعة إلا أبشاك بهرا طويلا. هذه هي الدنيا، وما سميت الدنيا إلا لبناءتها. والعبد الصالح المؤمن الموفق يريد من الدنيا الجلغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ميل للدنيا، إنما أنا كراكب نزل في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. فإذا كنت تريد زوجة كاملة وتريد زوجة ليس فيها من عيب وليس فيها من خطأ ولا من خلل، فاعلم انك تريد المستحيل. ومن علم اليقين انك ان طلقتها فان الله سيعاقبك على طلاقها، فانها نعمه انعم الله بها عليك، فان رددتها ادلك الله شرا منها. بثقه تامه انها اذا كانت صالحه مؤمنه بينه تخاف الله عز وجل وفيها الخوف، وانك ان اعرضت عن ذلك كله بما ترى من خطا او خطأين فاعلم انك لن تعوض الا بما هو اخطأ منها. وهذا مجرد ومعروف، وكلام الظلماء والحكماء والقصص في ذلك معروفة. تحمد الله على الآخرة، فقل اللهم لك الحمد ولك الشكر، وإن وجدت من خلقها سوءا فاذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن المؤمن إن كره منها خلقا أحب منها آخر. يا أخي بالله، إذا كانت زوجتك شديدة الغضب شديدة الغيرة هذه نعمة. الزوجة الأصيلة، الزوجة الكريمة، الزوجة الحافظة لجعلها التي تشك أن جعلها من أن يعينها لا تنظر إلى غيرها، ولا تريد من زوجها أن ينظر إلى غيرها. ماذا تريد؟ تريد زوجة ميتة الحلب لا تغار عليك؟ المرأة الغيورة هذه سرة أصيلة كريمة، فغيرتها محمودة، لكن بشرط أن لا تزيد عن حد. وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى عده. الجود والسخاء إذا زاد عن حده صار إنفاقا فيه الإشراف وفيه الظلم من الله عز وجل. فعلى العموم إذا كنت ترى منها هذا الخطأ فهذا أهون من غيره، لأن كونها عصبية. فمن الأمور التي كان يكتبها الفقراء والحكماء أن أي شيء يأتيك من الشر أو أذية من الناس تذكر من هو أشر منك. تذكر يا أخي في الله، المرأة إذا كانت عصبية تذكر المرأة السيئة في دينها والتي تخون جراح زوجها والتي تفشي أسرار بعلها. تذكر المرأة التي دمرت البيوت وشتتت الأسر. تذكر المرأة التي فرقت بين الوالد وولده والأم وابنها. تذكر المرأة التي ما نزلت في بيت إلا دمرت، ولا في حي إلا شتتت، ولا في جماعة إلا فرقتها. يقول: الحمد لله على العافية، الحمد لله على نعمته، أشكره على فضله ومنه. يا رب إني أمسكها لما أرى من دينها فيما بينها وبينك، فإن فعلت ذلك فإن الله يسترها منك وتكون حياتك معها طاعة وقربة لله عز وجل. إياك أن تختم على قلق المرأة وقد أنجبت أبناءها وبناتها، فتشك تشل أسرتها وتفرق جمعها وتكسر قلبها وتعيدها بعد فتحتها حزينة مكسورة الجناء، ولربما بقي إلى ذلك على ذلك إلى موتها. الصبر الصبر لعلى الأخوة الذين وفقهم الله لزوجات صالحات أن يحمد الله على العافية وأن يشكروه، وإذا رأى من الزوجات بعض التقصير فاعلم والله أنه لو كشفت لنا عيوبنا لوجدنا عيوب حبنا أكثر مما نرى في الناس، ولكن شغلتنا عيوب الناس عن أنفسنا. وتفكر لك جدا حينما يخطئ ولدك في البيت أو يسيء أهلك في البيت ماذا تفعل؟ وما شاء الله تراها عصبية وتراها قلق. إن في بعض الأحيان لربما ينقذ الإنسان زوجته بعثرات وسيئات فيه أضعافها وفيه ما هو شر منها. الله الله فاحمد اللهم أن عرف قدر نفسه، فإن رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية وابذل الأسباب لدلالته على الخير وحاول قدر المستطاع أن أنت تذكرها. ومن الأمور الطيبة الحسنة المرأة بدون مبالغة، بمعنى أنك إذا رأيتها عصبية تقول فيك من الأناة وفيك من الحلم ما يعجبني. المرأة إذا أحست أن الأناة والحلم يعجبها يعجب زوجها تجملت بذلك لبعدها. ثم الموقف الثاني إذا حصل منها خطأ، إذا حصل منها هدوء في مكان ثورة تحمد الهدوء منها، تقول هذا شيء طيب وأنا أحمد ذلك منك واليوم تصرفت تصرفا طيبا، فتقوي فيها مثل المخطئ حينما يفعل حسنة وتبني هذه الحسنة في قلبه أن هذا من أنجع وأفضل الأساليب لتقويم المرأة. فأن المرأة والرجال والنساء لا يصلحهم من الله جل جلاله، أعوة شيء المحتال، فليس لنا إلا الالتجاء إلى ذي العزة والجلال، أن نسأل من كل قلوبنا أن يستر عوراتنا وأن يجبر سترنا وأن يكمل نفسنا، ويقول الإمام القيم أخطر الناس صدقة من شغلته نفسه عن الله وأخطر منه صدقة من شغله الناس عن نفسه. فلا تشتغل بعيوب زوجك فإن التفكير في الأمور وحاول أن تساور الغلط. وهنا كلمة أخيرة يقولها، المرأة إذا كانت عصبية والزوج إذا كان عصبيا على حالتين، إما أن يكون عصبيا بطبعه ومزاجه وعصب خلقته هذه شدة وطبعه يغلب التطرف ماذا تريده يفعل؟ يكون من امرأة أصابتها أمراض نفسية وتعبت ودمر بيتها حينما كانت في انفراد مثل هذه الأمور وأرادت أن تصلح من نفسها ولم تستطع، فلا يحاول الإنسان أن يحمل امرأته ما لا تطيق، وكذلك الزوج. وأما إذا كانت العصبية بأسباب فعالجوا الأسباب، لعل الله عز وجل أن يقر عينك بها امرأة صالحة جميلة كاملة. فليستشار الله فإن الكمال لله وحده جل جلاله. وقال بعض العلماء من حكمة الله جل جلاله أن جعل النقص في أولادنا وجعل النقص في أزواجنا حتى لا يأتم المؤمن للدنيا. تصور لو أن الزوجة جميلة كاملة الجمال ولسانها من أعذب ما يكون عليه اللسان لسكنت ولي الله على الله جل جلاله وألهته عن ذكر الله. ولكن سبحان الله الحكيم العليم، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك الصلاح القول والعمل، صلى الله تعالى عليه. لا نشق عن الإخوان إننا لن تدخل من الفجر ما جئت إلا لكم إنهم الله عز وجل، لكن الإخوان حبكم بعض من السنة. أحسن
الله إليكم ورجاكم الله خيرا. سائل يقول إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر من حضارة هل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أم لا وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. فالوقت الاضطراري على صح أقوال العلماء في صلاة العشاء أن الاختيارية إلى نصف الليل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى شطر الليل، وشطر الليل هي نصفه. وقال الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، فجعل الصلوات الاربع الاولى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. دلوك الشمس هو زوالها، فمن زوال الشمس الى غسق الليل اربع صلوات، وهذا من اعجاز القران، اربع صلوات مجموعه في هذه الايه القصيره. ثم قال تعالى في الصلاة الخامسة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال بعض العلماء الآية تدل على انتهاء وقت الاختيار في منتصف الليل، ثم يبدأ الوقت الاضطرار لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أنه دل على أنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت أخرى وقت الفجر للإجماع. ودلالة النفس عليه فبقي مع ذاه على الأصل. فإذا أهرت المرأة الحائض أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو زلغ الصبي يعني زاد القدر قبل طلوع الفجر فيه تفصيل. فإذا كانت المرأة الحائض في السفر فإنها تحسب ركعتين لثلاث العشاء وثالثة المغرب، بمعنى لو طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة واحدة تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ركعتين تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ثلاث ركعات يعني تصلي ثلاث ركعات فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعا. أما بالنسبة للعشاء فقد أدركت العشاء بركعتين الأخيرتين، وأما المغرب فقد أدركت ركعة زائدة عن العشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن وقت الصلاة يدرك بركعة كما قال الإمام أحمد وغيره هذا الحديث في الإدراك. فمن أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة لزمة. بناء على ذلك قال العلماء: تدرك ركعتين من الصلاة الأخيرة إذا كانت سفرية وركعة زائدة. فلو كانت الصلاة فقط دقيقتين فأدرك ثلاث ركعات فحينئذ تكون مدركة بثلاث ركعات، وعلى هذا يلزمها صلاة المغرب والعشاء. أما إذا كانت الحضر فيشترط أن تدرك ركعة من العشاء، فإن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة فقد أدركت العشاء، ركعتين من العشاء، ثلاثة العشاء، أربعة العشاء. فإن زادت على وقت العشاء الأصلي اللي هو في الحضر أربع ركعات، زادت ركعة فطهرت قبل طلوع الفجر بقدر ما تصلي خمس ركعات فقد وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. والدليل على أن المغرب والعشاء في حكم الوقت الواحد دليل الشرع، إن الله عز وجل أجاز للمسلم أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك أيضا بين الظهر والعصر، فصارتا مشروطتين في الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح: ووقت الظهر ما من أحضر العصر، فجعل اشتراكا في أول الوقت وكذلك حال الاشتراك في آخر الوقت. والله تعالى
فضيلة الشيخ حفظه الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول والدي كثير السب والشتيمة والبخل، وما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. والدي ونحن والله نحبه كثيرا، ولا نريد ان يغضب عنا لحظة واحدة، وجزاكم الله خيرا.
اما بالنسبة لوالدك فعلى الوالد ان يصبر وان يتحمل، فان الصبر مهنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، ومن يصبر يصبر لله. فإذا وجد الوالد من ولده وزوجه وأهله في البيت ما يكبر صفره أو يؤثر عليه فعله بالصبر، فإن الله يعزه خيرا. فأوصوا الآباء بالصبر على مساكن البيوت وسعة الصبر. وإذا وفق الله عز وجل الإنسان للصبر عوضه خيرا كثيرا. أما الأمر الثاني الذي أوصي به الوالد أن يعلم أن البيت أمانه، وأن غضبه وحدته ربما تكون سببا في حصول الضرر خاصة على الأولاد. فإن الولد إذا قومه والده بالعنف والشدة ربما ساءت خلق الولد، ولربما أصابته الأمراض النفسية وانهار نفسيا بسبب غلظة أبيه وإهانة والده له وسبه له وشتمه له. فعليه أن يتقي الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدوا على أولادكم، لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. فكم الابن شقي بدعوة أبيه أو أمه. الله الله، يعني يحذر الوالد من سب ولده والدعاء عليه. أما الأمر الثالث الذي أوصي به كذلك الآباء، عليهم قدر المستطاع أن يأخذوا بالعلاج النبوي. فإذا غضب الوالد توضأ وصلى إن استطاع، فإن كان قائدا وقف، فإن كان واقفا مشى، ويخرج من البيت ويغير من هيئته وحاله. فإذا وفق الله عز وجل من هذه الأسباب أعانه الله على غضبه. وعليه أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الغضب وأن يأخذ بالدعاء المأثور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك مما يذهب الله به الغضب. ومما يعين على انصراف الآباء عن الغضب شعورهم بعظمة الله جل جلاله. فإذا كنت قادرا على غيرك فاعلم أن الله أكبر منك على ذلك الغيب، وأن هؤلاء الأطفال وأن هذه القلوب البريئة وأن هذه الذرية التي سماها الله ووصفها الله من فوق سبع سماوات أنها ذرية ضعاف قال طهارة أولئك الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف وصفها بالضعف، فقال إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فتذكر أن هؤلاء ضعفاء محتاجون إلى الرحمة، وأنك إن رحمتهم رحمة الله، وإن أخذتهم بالمال والرزق فإن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأسأل الله العظيم في ختام هذه المحاضرة أن نبذل المشايخ فضلاء هذا الأخير
مريض
جزاك الله خيرا.
يقول
زوجتي توفيت
وأوفت قبل
وفاتها
أن
تبدي
عنها،
فهل يجب عليها كتابة وصيتي
أم لا
وأحسن
الله
إليكم؟ إذا تقنن وصية من حالتين، الحالة الأولى أن تكون لم تبدأ ووجد عليها الحس، فإخراج المال من تركتها واجب، لأنه دين لله، فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فدين الله أحق أن يقضى. وأما إذا كانت قد حجت أو لم يجب عليها الحج في حياتها ولم تتأخر عنه بعد وجوده، فحينئذ الحج نفل. وإذا وصى الميت بالحج عنه فإنه تنفذ وصيته في حدود الثلث إذا كان من حج نافلة، لأنه من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم. وقال لسعد كما في الصحيحين: الثلث والثلث كبير، فيخرج من مالها مقدار الثلث وتحج عنها. وإذا استطعت أن تحج عنها بدون مقابل فذلك أبلغ. واعلم رحمك الله أن إنفاذك لوصية الوالدة من جدك لها بعد موتها، فليس هناك أعظم من الخلق والناس أعظم قدرا عليك من والدتك. فالله الله أن تنسى الفضائل التي نبت من أجملة الخلق، وأن تنسى الأمة التي حملت وعانت وكابرت، فلا تكفر عليها حجا، فلا تكفر عليها دعاء خالصا، فلا تكفر عليها خيرا تتصدق بها عليها. قال يا رسول الله: إن أمي اشتلتت نفسها وما أراها من بقية إلا أنفق، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فجعل لها سعد رضي الله عنه حائطه صراط كما في حديث البخاري. والمقصود أن الصدقة عن الوالدة وإنفاذ عهدها. قال عليه الصلاة والسلام: إنفاذ عهدهما، أي من بر الوالدين إنفاذ عهودهما ووصيتهما من بعد وفاتهما. والله تعالى أعلم. أحسن
الله عليكم. سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ جزاكم الله خيرا.
اختصارا الدعاء: من أراد طاعة من الطاعات وقربة من القربات فليسأل الله جل جلاله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نستهديك فاهدنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من أعظم الهداية أن يهديك الله في قيام الليل. فإذا كنت من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وما كنت ممن قال الله فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر فيرجو رحمة ربه، لن توفق ذلك إلا بتوفيق الله جل جلاله. فاسأل الله أن يعينك، فإن يحبب إلى قلبك قيام الليل شامل، خذ الأسباب التي تعينها على قيام الليل. أمام المذكر، وثانيا استشعار ما عند الله في قيام الليل، فإنك إذا آثرت قيام الليل على النوم والراء والسرور فإن هذا من أعظم القربات. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون نائما مع زوجته ثم يقوم ويتوضأ ويصلي فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي عبدي من الذي أقامه من شده وزوجته، من الذي أقامه من فراش زوجته وهو في الدعاء والسرور والنوم والشهوة؟ فيقولون: يا رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله: اشهدكم اني امنته من عذابي واصبته برحمتي. قيام الليل قدره عظيم. واعلم ان قيام الليل من اجل الطاعات. تاملت قول الله عز وجل فاذا به يقول في صبيحه حينما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الوحي، يقول الله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. الله اكبر. أول ما أمر به قيام الليل، ثم بين الشر في ذلك فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فمحافظ على قيام الليل رزق سداد القلب، وقل أن تجد رجلا محافظ على قيام الليل إلا وضبطه عفيف اللسان، عفيف البوارث والأركان، قريبا من الرحمن في طاعته وإنابته وإخلاصه إلى الله جل وعلا. قيام الليل من أفضل الطاعات ولو بعد العشاء،
فإذا كنت لا تستطيع قيام عشر ليل فقم بعد العشاء، أما تسهرين وكم تسهر مع بيتك وكم من ساعات تمضي ولحظات تنتهي، لو أنك أنزلت ربعها وعشرها في ذات الله عز وجل لوجدت ثوابها في الدنيا والآخرة. فكل العيون باكية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سجع في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال بعض العلماء: عين سهرت في سبيل الله عام يشمل من سهرة حجبة في كل طاعة ومقربة. فالله الله قيام الليل لا يقوم الليل إلا من عرف حقه وقدره، من عرف أنه من هذا الحي القيوم الذي لا تأخذه السنة ولا نوم، من علم علما يقول أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته، لينادي في تلك الساعة: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينزل الليل وينتهي نزوله سبحانه وتعالى. فهذا قدر عظيم وخير كبير لا يوفق له الا الصالحين، وعلم الله واياكم منهم بمنه وكرمه. ومما يدين على قيام الليل قراءة سورة السلف الصالح والأئمة والأخيار، ومما يدين على قيام الليل أكثر الأمم في الدنيا. تصور لو أنك في مثل هذه اللحظة وأنت في قبرك، من الذي تتمنى؟ تتمنى أنك واقف بين يدي الله. ومما هون الليل يهون قراءة القرآن والسهر إلى ساعات طويلة يقرأ العبد القرآن ويتلذذ به، علمه أن هذه الرفعة نور له في قبره وحجة له في شكله ومثله، ونور له على صراطه وهو مقبل على ربه. الشعور بالآخرة يهدد سلوك المؤمن ويقوي عزيمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: لقد صاح بالناس له في داخل المسجد الحرام: أيها الناس صلوا بالليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حرا بحبل يوم النشور. اللهم يا واحد يا أحد يا أحد يا صمد يا حلم كل يوم، نصلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم فينا وكف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم حمد موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك وارزقنا لكل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اهدنا لا هادي إلا من هديت. اللهم ارحمنا لا مرحوم إلا من رحمت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مقصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مكروما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، فاسال الله ان يجمع نفائك الفضلاء كل خير، وان يجزيكم كل خير. اسال الله العظيم ان يشكر شركم وان يعظم اجركم وان يتقبل منا ومنكم، انه السميع المجيد. صلى الله وسلم وبارك.